وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. علمتني الحياة في ظل العقيدة أن أحب الحق وفلانا مجتمعا، فإذا افترقا كان الحق أحب من فلان ومن نفسي ومالي وأهلي وولدي والناس أجمعين لأنني مولع بالحق لست إلى سواه أنح ولا في نصره أهن. دعهم يعض على صم الحصى كمدا، من مات من غيظه منهم له كفن. ها هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يستجيب لدعوة الهدى والحق، فيكون ثالث ثلاثة أسلموا، لكن إسلامه لم يمر هينا سهلا، وإنما تعرض الفتى لتجربة من أقسى التجارب أنزل الله في شأنها قرآنا يتلى. لما سمعت أمه بخبر إسلامه ثارت ثائرتها، يقول وكنت فتى برا محبا لها. قال فأقبلت تقول يا سعد ما هذا الدين الذي اعتنقته فصرفك عن دين آبائك وأجدادك؟ لتتركن هذا الدين أو لأمتنعن عن الطعام والشراب حتى أموت، فيتفطر قلبك حزنا علي ويأكلك الندم في فعلتك التي فعلت ويعيرك الناس بها أبد الدهر. قال قلت يا أمه لا تفعلي، فأنا لا أدع ديني لشيء. لكنها نفذت وعيدها وامتنعت عن الطعام والشراب أياما، كان يأتيها ويسألها أن تتبلغ بقليل من طعام أو شراب فترفض ذلك. فما كان منه ذلك اليوم إلا أن جاءها وقال يا أمه إني لعلى شديد حبي لك أشد حبا لله ورسوله، والله لو كانت لك ألف نفس فخرجت منك نفسا بعد نفس ما ارتدت عن ديني، فكلي أو دعي. فلما وضعها أمام هذا الأمر ما كان منها إلا أن أكلت على كره منها، فأنزل الله عز وجل فيه وفيها وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وها هو الإمام مالك يأتيه رجل يستفتيه وهو في حلقة العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل هذا الرجل إليه ويقول يا إمام قد قلت لزوجتي أنت طالق إن لم تكوني أحلى من قمر. ففكر الإمام قليلا ثم قال ليس هناك أحلى من القمر، هذه طلقة ولا تعود لذلك. كان تلميذه الشافعي يجلس إلى سارية من السواري ولم يدري ما الذي حدث بينهما، وكان حريصا على طلب العلم، فلحق بهذا الأعرابي وقال له ما السؤال وما الإجابة، يريد أن يستفيد فائدة. قال قلت للإمام كذا وكذا، فقال القمر أحلى من زوجتك فزوجتك قد طلقت طلقة. فقال الإمام الشافعي لا بل زوجتك أحلى من قمر. قال أوقد رأيتها وكانوا ذا غيرة؟ اغتاظ منه قال لا، ألم تسمع قول الله جل وعلا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فخلق الإنسان أحسن خلق وأقوم خلق وأعدل خلق. قال إذا نرجع إلى الإمام مالك. قال نرجع إليه. فرجعوا إلى الإمام مالك فأخبروه بالخبر، فقال الحق أحق أن يتبع، أخطأ مالك وأصاب الشافعي. فما أحوجنا إلى معرفة الرجال بالحق للعكس، والحق يعلو والأباطل تسفل، والحق عن أحكامه لا يسأل، وإذا استحالت حالة وتبدلت فالله عز وجل لا يتبدل. علمتني الحياة في ظل العقيدة ألا نفرح في صفوفنا بالهازلين المضيعين لأوقاتهم، المفرطين في المزاح، المنغمسين في الملهيات. نريد رجالا أشداء لا ينثنوا للريح، يشقون الطريق بعزم وجد، لا تلهيهم كره ولا يضيعهم تلفاز ولا هراء، وقتهم أعظم وأثمن من أن يضيع في مثل هذه الترهات. نريد من يأخذ الحياة بجد، فالحياة الحقيقية للشجعان الأقوياء العاملين لا مكان فيها للكسالى والتنابلة والبطالين والمتقابلين. نريد من يشق طريقه معتمدا على الله بعيدا عن التفكير الهامشي السافل، التفكير في الشهوات، التفكير في الملهيات والركض ورائها، والتفكير المادي المنحط. نريد شبابا يتربى على معالي الأمور ويترفع عن سفاسف الأمور، ليكونوا ممن قيل فيهم شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، إذا شهدوا الوغى كانوا كماة يدكون المعاقل والحصون، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا، وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغت لحونا، ولم يتشدقوا بقشور علم ولم يتقلبوا في الملحدين، ولم يتبجحوا في كل أمر خطير كي يقال مثقفونا. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يذل وأن يهونا. أين نجد هؤلاء الشباب؟ نجد هؤلاء في المسارح، أعلى المدرجات، أعلى الأرصفة، لا، إنما نجدهم في حلقات العلم والتعلم، في بيوت الله، في الأمر والنهي. فلتؤخذ الحياة بجد، ولتعد الأنفس ليوم الشدائد، فما ندري ما المرحلة القادمة. يا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا، كيف يرجو من به كسل نيل ما قد ناله الرجل، من يريد العز يطلبه في دروب ما بها سهل. علمتني الحياة في ظل العقيدة أن النفس البشرية كالطفل تماما، إن أدبتها وهذبتها صلحت واستقامت، وإن أهملتها وتركتها خابت وخسرت، بل هي كالبعير، إن علفتها وغذيتها بالمفيد سكنت وثبتت واطمأنت وخدمت، وإن تركتها صدت وندت وشردت. النفس بطبيعتها تميل إلى الشهوات واللذات والهوى، وتأمر بالسوء والفحشاء إذا لم يقيدها وازع ديني عظيم، تنقاد إلى السقوط والهلاك. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تصطمه ينفطم. فخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم. وإصلاح نفسك بما يكون يا أيها الحبيب بالمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يقول ثابت البناني عليه رحمة الله: تعذبت بالصلاة 20 سنة. يجاهد نفسه 20 سنة ليصلي لله في بيوت الله. قال: ثم تنعمت بها 20 سنة أخرى، والله إني لأدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها. وأعظم المجاهدة مجاهدة النيات، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول ثابت البناني عليه رحمة الله: تعذبت بالصلاة 20 سنة. يجاهد نفسه 20 سنة ليصلي لله في بيوت الله. قال: ثم تنعمت بها 20 سنة أخرى، والله إني لأدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها. وأعظم المجاهدة مجاهدة النيات، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول أحد السلف: ما من فعلة صغرت أو كبرت إلا وينشر لها ديوانان، لما وكيف، لما فعلت، ما علة الفعل، وما باعث هذا الفعل، هل هو لحظ دنيوي لجلب نفع لدفع ضر، أم لتحقيق العبودية لله وابتغاء الوسيلة إليه سبحانه وبحمده. هل فعلت هذا الفعل لمولاك أم لحظك وهواك؟ وكيف فعلت هذا الفعل؟ هل العمل مما شرعه الله ورسوله، أم ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم القائل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأعظم ما يربي النفس مجاهدة النية. يقول سفيان: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. يا نفس أخلصي تتخلصي، إخلاص ساعة نجاة الأبد، ولكن الإخلاص عزيز، طوبى لمن صحت له خطوة يراد بها وجه الله تعالى. ها هو ابن الجوزي عليه رحمة الله، الذي لطالما جاهد نيته تحل به سكرات الموت، فيشتد بكاؤه ونهيب، فيقول جلاسه: يا إمام أحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله، ألست من فعلت ومن فعلت؟ قال: والله ما أخشى إلا قول الله. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا. أخشى أن أكون فرطت وخلطت ونافقت، فيبدو لي الآن ما لم أكن أحتسب، وتبدو لي سيئات ما كسبت. وهو الذي يقول عن نفسه كما في صيد الخاطر: لقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من 200,000، وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس، وكم سالت عين متجبر بوعظي لم تكن تسيل. ويحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو التمام. ولكم افتد خوفي بنظري إلى تقصيري وزللي، لقد جلست يوما واعظا فرأيت حوالي 10,000، ما منهم من أحد إلا رق قلبه أو دمعت عينه. قال: فقلت في نفسي: كيف بك يا ابن الجوزي إن نجا هؤلاء وهلكت، كيف بك يا ابن الجوزي إن نجا هؤلاء وهلكت. ثم صاح: إلهي ومولاي وسيدي، إن عذبتني غدا فلا تخبرهم بعذابي، لئلا يقال عذب الله من دعا إليه، عذب الله من دل عليه. إلهي وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، لا تخيب من علق أمله ورجاءه بك وخضع لسلطانك، دعا عبادك إلى دينك ولم يكن أهلا لولوج باب رحمتك، لكنه طامع في سعة جودك ورحمتك، أنت أهل الجود والكرم، فأخلصوا تتخلصوا، طوبى لمن صحت له خطوة يراد بها وجه الله تعالى. علمتني الحياة في ظل العقيدة أن كثيرا من النساء محاضن خالدة لتربية الأجيال، ولبعضهن مواقف مشرفة تصلح نبراسا وأنموذجا لفتياتنا وأمهاتنا وأخواتنا، في وقت أصبحت مصممة الأزياء والممثلة والراقصة والفنانة العاهرة الفاجرة هي القدوة وهي الأسوة إلا عندما رحمهن الله سبحانه. فإليكم بعض النماذج. ها هي صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها، يتوفى عنها زوجها ويترك لها ابنا هو الزبير رضي الله عنه وأرضاه، فنشأته نشأة الخشونة وربته على الفروسية والحرب، وجعلت لعبه في بري السهام وإصلاح القسي، ودأبت على قذفه في كل مخوفة وتقحمه في كل خطر، فإذا أحجب ضربته ضربا مبرحا حتى إنها عوتبت من بعض أعمامه، حيث قال لها إنك تضربينه ضرب مبغضة لا ضرب أم، فقالت مرتجزة من قال قد أبغضته فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. آمنت بالله جل وعلا وصدقت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجرت مع من هاجر وهي تخطو إلى 60 من عمرها، وفي أحد جاهدت مع ابن أخيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهدت مع أخيها حمزة رضي الله عنه، ومع ابنها الزبير رضي الله عنه، ذرية بعضها من بعض. فلما انكشف المسلمون في أحد كما تعلمون، هبت هذه المرأة كاللبؤة، وانتزعت رمحا من أحد المنهزمين، وانقضت تشق الصفوف وتزأر في المسلمين كالأسد، وتقول ويحكم أتفرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لابنها الزبير ردها فإن أخاها حمزة قد مثل به المشركون. فقال لها ابنها إليك يا أماه إليك يا أماه، قالت تنح عني لا أم لك أتفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن رسول الله يأمرك أن ترجعي، فقالت وقد كانوا وقافين عند أمر الله وأمر رسوله، قالت الأمر أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. توقفت وقالت ولم يردني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه قد بلغني أنه قد مثل بأخي، وذلك في ذات الله وذلك في سبيل الله والحمد لله. فقال صلى الله عليه وسلم لابنها خل سبيلها خل سبيلها. فخاضت المعركة حتى انتهت، ولما وضعت الحرب أوزارها وقفت على حمزة أخيها وقفة العظماء، قد بقر بطنه وأخرجت كبده وجدع أنفه وقطعت أذناه وشوه وجهه، فاستغفرت له وجعلت تقول إن ذلك في ذات الله إن ذلك لفي ذات الله، وقد رضيت بقضاء الله. دموعها تذرف وقلبها يلتهب، وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسيل فتقطر، تقول لأصبرن وأحتسبن إن شاء الله لأصبرن وأحتسبن إن شاء الله. هذا موقف من مواقف صفية. وموقف آخر لا يقل عن هذا الموقف، في يوم الخندق تركها النبي صلى الله عليه وسلم مع نساء المسلمين في حصن حسان، وهو من أمنع الحصون هناك، وجاء اليهود فأرسلوا واحدا ليرى هل أبقى الرسول صلى الله عليه وسلم حماة للنساء والذراري في هذا الحصن أم لم يبقي أحدا. فرأت ذلك اليهودي يتسلل إلى الحصن، فما كان عليها إلا أن نزلت بعمود فما كان منها إلا أن نزلت عليه بعمود فضربته أولى وثانية وثالثة وقتلته، ثم احتزت رأسه ثم طلعت به إلى أعلى الحصن، ثم رمت برأسه فإذا هو يتدحرج بين أيدي اليهود، فقال قائل اليهود قد علمنا أن محمدا لم يترك النساء من غير حماه، فرحم الله صفية رحمة واسعة، قد كانت مثلا فذا للأم المربية المسلمة، ربت وحيدها وصبرت على أخيها، وكانت أول امرأة قتلت مشركا في الإسلام، فرحمها الله رحمة واسعة، وأخرج من أصلاب هذه الأمة نساء كتلك المرأة، بل رجالا كصفية. وها هي ذات النطاقين، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، تلكم المرأة التي حظيت بموقف لم يحظ به امرأة قبلها ولا بعدها، وهي خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة في الغار. ثم انظر لتلك المرأة في أواخر سني عمرها، في أحلف المواقف، وقد بلغت 97، ابنها يحاصر في الحرم ويصبح في موقف حرج، فيذهب مباشرة إلى أمه يستشيرها في الموقف ماذا يفعل، فقالت: تلكم المؤمنة الصابرة، أنت أعلم بنفسك، إن كنت تعلم أنك على حق وتدعو إلى الحق فاصبر عليه حتى تموت في سبيله، وإن كنت تريد الدنيا فلبئس العبد أنت، أهلكت نفسك ومن معك. قال: يا أمة، والله ما أردت الدنيا، وما جرت في حكم، وما ظلمت، وما غدرت، والله يعلم سريرتي وما في قلبي. فقالت: الحمد لله، وإني لأرجو الله أن يكون عزائي فيك حسنا إن سبقتني إلى الله جل وعلا. تعانقا عناق الوداع، ثم قالت: يا بني، اقترب حتى أشم رائحتك وأضم جسدك، فقد يكون هذا آخر العهد بك. فأكب على يديها ورجليها ووجهها، يلثمها ويقبلها دموع تشتبك في دموع، وهي تتلمس ابنها وهي عمياء لا ترى، ثم ترفع يدها وهي تقول: ما هذا الذي تلبسه؟ قال: درعي. قالت: يا بني، ما هذا لباس من يريد الشهادة في سبيل الله؟ انزعه عنك، فهو أقوى لوثبتك وأخف لحركتك، والبس بدلا منه سراويل مضاعفة حتى إذا صرعت لم تنكشف عورتك. فنزع درعه وشد سراويله ومضى إلى الحرم لمواصلة القتال وهو يقول: لا تفتري عن الدعاء يا أمة. فرفعت كفها قائلة: اللهم ارحم طول قيامه وشدة نحيبه في سواد الليل والناس نيام، اللهم ارحم جوعه وظمأه في هواجر مكة والمدينة وهو صائم، اللهم إني قد أسلمته لك ورضيت بما قضيت فيه، فأثبني فيه ثواب الصابرين. ويذهب ابنها، وبعد ساعة من الزمن انقضت في قتال مرير غير متكافئ، تلقى ابنها عبد الله ضربة الموت ليلقى الله عز وجل. ليس هذا فحسب، بل يصلب جثمانه كالطود الشامخ في الحجون، علو في الحياة وفي الممات بحق، إن أنت إحدى المكرمات، كأنك واقف فيهم خطيبا وهم وقفوا قياما للصلاة. وتسمع الأم الصابرة ذات 97 سنة العمياء البصيرة، وتذهب إلى ولدها المصلوب تتلمس الطريق حتى تصل، فتأتي فإذا هو كالطود الشامخ، تقترب منه وتدعو له، وإذ بقاتله يأتي إليها في هوان وذلة ويقول: يا أمة، إن الخليفة أوصاني بك خيرا. فتصيح به: لست لك بأم، أنا أم هذا المصلوب، وعند الله تجتمع الخصوم. ويتقدم ابن عمر رضي الله عنه معزيا لها ومواسيا لها، فيقول: اتق الله واصبري. فتقول له بلسان المؤمنة الواثقة بموعود الله: يا ابن عمر، وماذا يمنعني أن أصبر وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل؟ أرأيتم ما أعظم الأم، وما أعظم الإبن، وما أعظم الأب. سلام على ذات النطاقين، وسلام على ابن الزبير، وسلام على الزبير، وسلام على أبي بكر، وسلام على صحابة رسول الله، وسلام على أمهات المؤمنين. النساء محاضن الرجال، بصلاحهن يصلح الجيل، وبفسادهن يفسد الجيل. ولو استطردنا في الأمثلة لوجدنا أمثلة كثيرة يعجز الرجال أن يقفوا تلك المواقف ناهيك عن النساء. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم تتزوج علي رضي الله عنه، تجر بالرحى حتى تؤثر الرحى في يدها، وتستقي بالقربة حتى أثرت في نحرها، وتقم البيت وتوقد النار وتربي أبناءها فيكون من أبنائها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من لا يساوي في الأنام علاها، أما أبوها فهو أكرم مرسل جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسل عنه سوى سيف غدا بيمينه تياها. فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. آن للنساء أن يبتدين بالطهر والعفة والفضيلة، بصفية وأسماء وعائشة وفاطمة، فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأذان بقي وقت لازال كم بقي؟ علمتني الحياة في ظل العقيدة أن الدهر دول والأيام قلب لا تدوم على حال، وتلك الأيام نداولها بين الناس. الدنيا غرارة خداعة، إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا جلت أو جلت. وكم من ملك رفعت له علامات، فلما علا مات. هي الأقدار لا تبقي عزيزا، وساعات السرور بها قليلة. إذا نشر الضياء عليك نجم وأشرق فارتقب يوما أفوله. فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر، الأمر جد وهو غير مزاح، فاعمل لنفسك صالحا يا صاحي. كيف البقاء مع اختلاف طبائع وكرور ليل دائم وصباح؟ تجري بنا الدنيا على خطر كما تجري عليه سفينة الملاح، تجري بنا في لج بحر ما له من ساحل أبدا ولا ضحضاح. فاقضوا مآربكم عجالا، إنما أعماركم سفر من الأسفار. وتراكضوا خيل الشباب وبادروا أن تسترد فإنهن عواري. الدهر يومان ذا أمن وذا خطر، والعيش عيشان ذا صف وذا كدر. أما ترى البحر يعلو فوقه جيف، وتستقر بأقصى قاعه الدرر. وفي السماء نجوم لا عداد لها، وليس يكسف إلا الشمس والقمر. علمتني الحياة في ظل العقيدة أن ميت الأحياء من لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ويقول صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد السفيه، ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم من لا يرحم صغيركم ولا يوقر كبيركم. كم من ميت هو حي بأعماله، بأمره ونهيه، بعلمه وعمله. وكم حي ميت يرى المنكر فلا يهزه. يا رب حي الرخام القبر مسكنه، ورب ميت على أقدامه انتصبا. علمتني الحياة أن العصا أداة للتقويم والتغذية والإصلاح، إذا صاحبتها يد حانية ولسان هادئ وقلب رحيم. العصا أداة نافعة متى ما وجدت من يستخدمها بحكمة ولطف، متى ما وضعت في موضعها أفادت كالدواء تماما. إننا نريد العصا عندما نستنفذ كل سبيل للعلاج، وعندها آخر الدواء الكي. ومن الكير يخرج الذهب، وقسالي يزدجر، ومن يق حازما فليقس أحيانا على من يرحم. وهي كذلك أداة للتوكؤ والهش على الغنم، وفيها مآرب أخرى، وإن للخير سبلا. وكم من مريد للخير لا يدركه، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. علمتني الحياة في ظل العقيدة أن لكل بداية في الدنيا نهاية، ولكل شمل مجتمع فرقة، ولكل نعيم انقطاع. إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. بينما المولود يولد ويفرح به ويؤذن في أذنه، إذ به بعد وقت ليس بالطويل يحمل ليصلى عليه. ما كأنه ضحك مع من ضحك، ولا كأنه فرح مع من فرح، ولا كأنه استبشر مع من استبشر. فكأن حياته ما بين أذان وصلاة، ولا إله إلا الله ما أقصرها من حياء. أذان المرء حين الطفل يأتي، وتأخير الصلاة إلى الممات، دليل أن محياه يسير كما بين الأذان إلى الصلاة. بينما الإنسان في أهله في ليلة آمنا مطمئنا فرحا يخبر عن غيره، إذ به في ليلة أخرى وحيدا فريدا لا مال ولا ولد ولا أنيس ولا صاحب سوى العمل، وإذ به خبر يخبر به، بينما يرى الإنسان فيها مخبرا فإذا به خبر من الأخبار، بينما الطبيب يعالج من مرض إذ به يصاب بنفس المرض فلا طبه ينفعه ولا دواؤه يرفعه، وإذ به يلقى ما لقي غيره على يديه، وحال الناس ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى، مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. ما أنت والله إلا كقطعة ثلج تذوب ثم تذوب حتى تتلاشى وكأن لم تكن. سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح، نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لست بالباقي وإن عمرت ما عمر نوح، فانتبه من رقدة الغفلة فالعمر قصير، واطرح سوف وحتى فهما داء دخيل، واتق الله وقصر أملا، ليس في الدنيا خلود للملا، الموت لنا بالمرصد إن لم يفاج اليوم فاجا في غدي، الموت باب وكل الناس سيدخلون من هذا الباب، وما من باب إلا وبعده دار، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول، أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل، أين من سادوا وشادوا وبنوا، هلك الكل ولم تغن الحيل، أين أرباب الحجى أهل التقى، أين أهل العلم والقوم الأول، سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. هل شاهدت محتضرا في شدة سكراته ونزعاته؟ هل تأملت صورته بعد مماته؟ هل تذكرت أنك صائر إلى ما صار إليه وذائق ما ذاقه من آلام الموت وكرباته، فاستعديت لتلك اللحظات العصيبة فزدت في عملك وزدت في إجهاد نفسك واجتهادك؟ ها هو الحسن عليه رحمة الله يدخل على مريض يعوده فيجده في سكرات الموت، فينظر إلى كربه وإلى شدة ما نزل به، فيرجع إلى أهله حزينا كئيبا بغير اللون الذي خرج به من عندهم، فقالوا له يا إمام الطعام يرحمك الله، قال يا أهلاه عليكم بطعامكم وشرابكم، فوالذي نفسي بيده لقد لقيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقى. فمثل لنفسك يا عبد الله، وقد حلت بك السكرات ونزلت بك الغمرات، وابنتك تبكيك الأسيرة وتتضرع وتقول من ليتمي بعدك، وابنك ينظر إليك وما ينظر ما يتعجل من اليتم بعدك ويقول من لحاجتي أبتاه، وأنت تسمع فلا ترد الجواب. هل رأيت جنازة محمولة على الأكتاف لتوارى في التراب، ثم تساءلت عن حالها ما حالها؟ في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق، تصرخ صرخات تقض المضاجع. هل مثلت لنفسك أنك المحمول؟ ما حالنا لو احتملنا جنازة ثم صرخت تلك الصرخات يا ويلها أين تذهبون بها، والله لصعقنا ولما حملنا جنازة أبدا. وهذا ما خشيه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قال كما في صحيح مسلم لولا ألا تداخنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. فخيل لنفسك يا ابن آدم إذا أخذت من فراشك إلى لوح مغتسلك، فغسلك الغاسل وألبست الأكفان، وأوحش منك الأهل والجيران، وبكى عليك الأصحاب والإخوان، فما ينفع البكاء وما ينفع العويل وما ينفع إلا ما قدمته من صالح الأعمال. ها هو يزيد الرقاشي عليه رحمة الله يحضر عابدا قد حضرته الوفاة وحوله أهله يبكون، فقال لوالده أيها الشيخ ما الذي يبكيك؟ قال أبكي فقدك وما أرى من جهدك. فبكت أمه، قال أيتها الوالدة الشفيقة الرفيقة ما الذي يبكيك؟ قالت أبكي فراقك وما أتعجل من الوحشة بعدك.
فبكى صبيانه وأهله وزوجه قال يا معشر اليتامى ما الذي يبكيكم؟ قالوا نبكي ما نتعجله من اليتم بعدك. فما كان منه إلا أن صرخ وقال كلكم يبكي لدنياي، أما فيكم من يبكي لآخرتي؟ أما فيكم من يبكي لملاقاة التراب وجهي؟ أما فيكم من يبكي لسؤال منكر ونكير إياي؟ أما فيكم من يبكي لوقوفي بين يدي الله ربي؟ ثم صرخ صرخة عظيمة شهد بعدها أن لا إله إلا الله ليلحق بالله عز وجل، شهد أن لا إله إلا الله ليلحق بالله عز وجل. يا أيها المسلم هل نظرت إلى القبور؟ ما نظر عبد لها إلا انكسر قلبه وكان أبرأ ما يكون من القسوة والغرور. ما حافظ عبد على زيارة المقابر مع التفكر والتدبر إلا رق قلبه وذرفت عينه إذ يرى فيها الآباء والأمهات والأصحاب والأحباب والإخوان والأخوات، يرى منازلهم ويتذكر أنه قريبا سيكون بينهم وأنهم جيران لبعضهم قد انقطع التزاور بينهم مع الجيرة وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قد يتدانى القبران وبينهما ما بين السماء والأرض نعيما وجحيما. ما تذكر عبد هذه المنازل إلا رق قلبه من خشية الله، ولا وقف على شفير قبر فرآه محفورا فهيأ نفسه أن لو كان صاحبه إلا رق قلبه، ولا وقف على شفير قبر فرأى صاحبه يدلى فيه فسأل نفسه على ماذا أغلق، على نعيم أم على جحيم، على مطيع أم على عاصي، إلا رق قلبه. فلا إله إلا الله هو العالم بأحوالهم، هو الحكم العدل الذي يفصل بينهم. ألا فتذكر هذه اللذات وتذكر القبر والعظام النخرات ليهتز قلبك خشية من الله فتنيب إليه إنابة الصادق الخاشع الذليل. ها هو ابن عوف رضي الله عنه يقول خرجت مع عمر رضي الله عنه فلما وقفنا على مقبرة البقيع اختلس يده من يدي وكنت قابضا على يدي، ثم وضع نفسه على قبر فبكى بكاء طويلا فقلت ما بك يا أمير المؤمنين؟ قال يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يا ليتني كنت شجرة، أنسيت يا ابن عوف هذه الحفرة؟ قال فأبكاني والله. فالله المستعان على تلك اللحود الضيقات، والله المستعان على تلك اللحظات الحرجات. ها هو صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث البراء أنه رأى أناسا مجتمعين فسأل عن سبب اجتماعهم فقيل على قبر يحفرونه، ففزع صلى الله عليه وسلم وذهب مسرعا حتى انتهى إلى القبر، ثم جثى على ركبتي وبكى طويلا، ثم أقبل على الناس وهو يقول يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. فهلا أعددنا أنفسنا لتلك اللحود الضيقات؟ إنه القائل صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد أو راكع، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، وفي رواية المنذر ولحثوتم على رؤوسكم التراب. والله لو علمنا حق العلم لقام أحدنا حتى ينكسر صلبه ولصاح حتى ينقطع صوته. الأمر خطير جد خطير، يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بموضع ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك من الثرى حمل ثقيل، قرن الفناء بنا فما يبقى العزيز ولا الذليل، خالف هواك إذا دعاك لريبة فلرب خير في مخالفة الهوى، حتى متى لا ترعوي يا صاحبي؟ حتى متى لا ترعوي؟ حتى متى؟ وأسرد لكم بعض دروس علمتنيها الحياة في ظل العقيدة سردا بلا توسع فيها. علمتني الحياة أن من خدم المحابر خدمته المنابر، وكم من سراج أطفأته الريح، وكم من عبادة أفسدها العجب، وأن وضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، وأن من أراد أميرا كأبي بكر فليكن كخالد وسعد، وأن سوف جندي من جنود إبليس، وأن معظم النار من مستصغر الشرر، وأن الحق لا بد أن تحرسه قوة، وأنه بالشكر تدوم النعم، وأن من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، وأن النار لبر العودين تذكى، وأن الحرب مبدأها كلام، وأن ثمن العزة قد يكون قطرة دم، وأن الجواد قد يكبو، وأن الصارم قد ينبو، وأن النار قد تخبو، وأن الإنسان محل النسيان،
وأن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأخيرا علمتني الحياة في ظل العقيدة أن أعظم سلاح بأيدي المؤمنين هو الدعاء. الدعاء سهام الليل لا تبقي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. سلاح عظيم غفل عنه المؤمنون لن يهلك معه أحد بإذن الله، إنه الدعاء الالتجاء إلى رب الأرض والسماء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يقول ابن كثير عليه رحمة الله كان بقي بن مخلد أحد الصالحين الأخيار عابدا قانتا خاشعا، أتته امرأة صالحة فقالت يا بقي إن ابني أسره الأعداء في أرض الأندلس وليس لي من معين بعد الله إلا ابني هذا، فسل الله أن يرد علي ابني وأن يطلقه من أسره. فقام وتوضأ ورفع يديه إلى الحي الكريم الذي يستحي أن يرد يد العبدين صفرا خائبتين سبحانه وبحمده، فدعا الله عز وجل أن يفك أسر ابنها وأن يجمع شملها بابنها وأن يفك قيدها. وبعد أيام وإذ بابنها يأتي من أرض الأندلس فتسأله أمه ما الذي حدث؟ قال في يوم كذا في ساعة كذا وهي ساعة دعاء بقي سقط قيدي من رجلي، أعادوه فسقط، ألحموه فسقط، فدعروا ودهشوا وخافوا وقالوا أطلقوا. قالت فعلمت أن ذلك بدعاء صالح من عبد صالح. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ الدعاء هو العبادة. ها هو صلة بن أشيم كان في غزوة فمات فرسه فتلفت يمينا وشمالا ثم قال اللهم لا تجعل لمخلوق علي منة فإني أستحي من سؤال غيرك. وعلم الله صدقه في سرائه وضرائه فأحيى الله عز وجل له فرسه فركبه حتى إذا وصل أهله قال لغلامه فك السرج فإن الفرس عارية، فنزع السرج فهبط الفرس ميتا. ولا عجب، فمن توكل على الله ومن التجأ إلى الله أجاب دعاءه وحفظه. ولو كادت في السماوات والأرض لجعل الله له من ذلك فرجا ومخرجا. فمرة أخرى إذا ادلهمت الخطوب وضاقت عليك الأرض وقل الناصر وزمجر الفساد ودعم الباطل وكبت الحق وعير البخيل الكريم وعير العيي الفصيح وعير الظلام الشمس وطاولت الأرض السماء سفاهة وفاخرت الشهب الحصى والجنادل وتمنطق كل جبان وتخلى الأمناء ورفع السفهاء وتظاهر بالوفاء كل خوان ونطق الرويبضة وغدا القرد ليثا وأفلتت الغنم، فارفع يديك إلى من يقول ادعوني أستجب لكم. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونس وسترته بشجيرة اليقطين، يا رب إنا مثله في كربة فارحم عبادا كلهم ذنوني. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحم وإذا استفرجت به فرجت أن تجيرنا من النار وأن ترزقنا ألسنة ذاكرة وقلوبا خاشعة وأعينا مدرارة وإيمانا نجد حلاوته إلى أن نلقاك. رباه إن حالنا لا يخفى عليك وذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسلك يرجون رحمتك ويخشون عذابك. اللهم الطف بنا، اللهم الطف بنا، اللهم ارحمنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يا مغيثا لمن لاذ بحماه، يا قريبا لمن دعاه، يا معيدا من استعاذ به، أجرنا من النار ومن دار الخزي والبوار. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفرطين ولا مفتونين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين وأن يجعلنا من عباده المتقين الفائزين. اللهم واجعل ما قلناه خالصا لوجهك الكريم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورق عود.
وفي الختام لا تنسوا إخوانكم الذين ساهموا في إصدار وتوزيع هذه المادة فإنهم بحاجة إلى دعائكم. مع تحيات الهدى والنور لإنتاج الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.